في حديث ضعيف ذكره الفقهاء وقالوا ان اسناده لين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يصمد الى الشيء صمدا. هذا دليل. وعندهم ايضا تعليل انك اذا صمدت اليه اشبهت من يعبد الاوثان. لكن حديث هذا ما دام ضعيفا وظاهر الادله ان العنزه تركز بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام فناخذ بالظاهر الحديث الصحيح. نقول نعم هي بدعه لا شك، لكن هي بدعة. هل نحن نقصد الاتباع والتعبد بها أو نقصد أنها علامة على القبلة؟ إذا كان ثانية ما في شيء. الوسائل التي يتوصل بها إلى أمور مقصودة هذه ما تعد بدعة. وإلا لقلنا تأليف الكتب بدعة وتركيب السنة وأحكامها بدعة ووضع المدارس بدعة. فيجب أن نفرق بين ما كان وسيلة وما كان غاية. أما لو قلنا والله نحن نتعبد الله بهذه المحاريب كل خطأ، لكن لو قلنا أن نتخذها علامة فليست ببدعة. ولهذا اختلف فيها العلماء، منهم من قال أنها سنة لأن الغاية منها الدلالة على السنة، ومنهم من قال أنها بدعة، ومنهم من قال أنها مباحة. نظر هذا أيضا الخطوط اللي في الفرش الآن. بعض الناس يقول هذه بدعة، كيف بدعة؟ هل نحن نتعبد الله بها أو نريد أن نصل إلى غاية المقصودة للشرع وهي تسوية الصبور الثاني؟ إذا ما فيها شيء. بعض الناس يقول ليش ما فعلها الرسول؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسجد مفروشا بالحصر، ما يمكن أن يرى فيها هذا الشيء. قالوا لماذا لم نخطوا بأرجلهم خط؟ ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. الصفوف جمع صف، وهو أي الصف وقوف المصلين على وجه سواء. والصفوف من خصائص هذه الأمة لأنهم هم الذين شرعت لهم الصلاة جماعة فشرعت لهم الصفوف. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف والتراص فيها، فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله كيف تصف عند ربها؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. بدأ المؤلف بما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. سووا أي اجعلوها متساوية، وهي فعل الأمر، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا تعليم للأمر. أفاد أن تسوية الصف من تمام الصلاة لأنه من تمام الجماعة والجماعة من تمام الصلاة، فكانت تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقوله سووا صفوفكم لا يعني أنها تكون يكون الناس حذاء بعضهم لبعض، المراد ما هو أعم، أي يجعلوها سوية مستقيمة، فيشمل ذلك اعتدالها، ويشمل التراص فيها، ويشمل التقارب بينها، ويشمل إكمال الأول فالأول. فالتسوية هنا لا تعني أن يكون بعضهم بحذاء بعض فقط، بل هي أعم من ذلك، كما قال الله تعالى: الذي خلق فسوى. سوى يعني أكمل ما خلق عز وجل. فكذلك يقال في تسوية الصفوف أن تكون مقامة على وجه التسوية التامة التكميلة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها مشروعية الصفوف في صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، ومنها وجوب تسويتها. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا يجب تسوية الصف، وأن الصف إذا لم يكن مسوى فإن الصلاة تبطل. والقول بوجوب التسوية قول كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث التي بعده، لكن أكثر العلماء على أن ذلك من تمام الصلاة وليس من واجباتها. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى وجوب التسوية، وجوب تسوية الصف. ويؤيد هذا أي الوجوب اعتناء الخلفاء الراشدين بذلك، بل اعتناء إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح، وكان يضرب بالصف من أوله إلى آخره يمسح صدورهم ومناكبهم ويقول استووا. ومن فوائد هذا الحديث أن تسوية الصف من كمال الصلاة، من تمام الصلاة. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان من تمام الصلاة فإن المأمومين مسؤولون عن ذلك كما أن الإمام مسؤول، لأن كل واحد منهم يريد أن تكون صلاته تامة. ومن فوائده ما يتكرر علينا كثيرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الحكم ذكر تعليله لما في ذلك من طمأنينة النفس وبيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أحكامها ليست ارتجالا ولا عبثا، بل لها حكم، لها حكم كثيرة. ثم قال: وعن ابن مالك بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لتسوون، اللام هنا موطئة للقسم، يعني أنها تدل على قسم المقدر والتقدير، والله لتسوون. وهذا ومثل هذا التعبير يقع كثيرا في القرآن وغيره. قال الله تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومثل هذا يقال فيه في إعرابه ما سمعت، أن اللام موطئة للقسم، ومعنى كونها موطئة للقسم أنها تدل على قسم محذوف. وعلى هذا فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي عبد الله اللام والقسم ونون التوكيد لتسوون. وقول أو لا يخالفن الله، هذه أو بمعنى البدل، يعني فإن لم تفعلوا فلا يخالفن الله بين وجوهكم. لا يخالفن الله نقول فيها من جهة التوكيد والقسم ما قلنا في الجملة الأولى. وقول بين وجوهكم يحتمل معنيين: المعنى الأول أنها مخالفة حسية، بمعنى أن يصرف وجوه بعضكم عن بعض بحيث يكون وجه الإنسان مثلا إلى كتفه أو إلى خلفه، وهذه مخالفة حسية. أو أن المعنى بين وجوهكم أي وجهات النظر، فتكون المخالفة هنا مخالفة معنوية، ويعني بذلك أن القلوب تختلف وتتجه اتجاهات متغايرة. ولا شك في ضرر هذا، وأنها عقوبة عظيمة إذا ألقي الخلاف بين الأمة. ففي هذا الحديث دليل على أن تسوية الصف واجب. يدعو وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جزاء من لم يسويها أن يخالف الله بين وجوه المتصافين. ومن فوائد هذا الحديث أن تسوية الصف مسؤولية الجميع، لقوله أو لا يخالفن الله بين وجوه، وهو كذلك، لكن تقع المسؤولية أصلا على من؟ على الإمام. ومنها بيان سفه أولئك القوم الذين إذا رأوا أن الإمام يصر على تسوية الصف ولا يدخل في الصلاة إلا حيث يعلم أن الصف مسوى، تجدهم يتضجرون ويستنكفون من ذلك وينكرونه. وهذا يدل على جهلهم، لأنهم لو علموا ما في التسوية من الثواب والأجر وما في تركها من الإزر ما فعلوا ذلك. المهم أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب تسوية الصفوف. ولمسلم في هذا الحديث، يعني رواية لمسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يسوي صفوفنا ظاهره أنه يفعل ذلك بيده. وقد جاء ذلك صريحا بما رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب الصف من طرفه إلى طرفه، يمسح مناكب الصحابة وصدورهم ويأمرهم بالتسوية. وقول حتى كأنما يسوي بها القداح، يمحو القدح وهي ما يكون في نصب السهم، وهذا لابد أن يكون كأسنان المشط، فإن لم يكن كذلك حصل خلل في الرماية. حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، حتى رأى أي رؤية علمية، ووجه ذلك علمية أنه قال قد عقلنا، والعقل لا يدرك بالعين وإنما يدرك بالعلم والشعور. حتى راى ان قد عقلنا عنه يعني فقهنا وعرفنا منزله التسويه وانها ذات اهميه بالغه. ثم خرج يوما فقام يعني قام في مكانه ليصلي بهم حتى كاد ان يكبر حتى كاد ان يكبر. كان عندكم ان نعم ان قليل وقوعها بعد كاد، والاكثر فيها حذف ان. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون حتى اذا اخرج يده لم يكد يراها. نعم لكن تاتي ان قليلا. ومن هذا الحديث حتى كاد ان يكذب فراى رجلا باديا صدره باديا اي ظاهرا بارزا عن الصف، مما يدل على انه كان متقدما على الصف. وليس المعنى ان الصدر وحده هو الذي برز، لو كان كذلك لم يكن على الانسان حجه لانه عذر. بعض الناس ربما يكون صدره باديا متقدما قليلا عن بقيه جسمه، وبعض الناس ربما يكون صدره باديا لانه منحن قليلا، لكن ليس هذا المراد الحديث. المراد ان الرجل كان متقدما على الصف. فقال عباد الله لتسوون صفوفكم، قال عباد الله، وجه اليهم النداء من اجل ان ينتبهوا، لان تصدير الخطاب بالنداء يوجب انتباه المخاطب. ووصفهم بالعبوديه لان مقتضى العبوديه ان يخضع الانسان للشريعه والا يتمادى في خلافها. فقال عباد الله، اذا قال قائل انت قلت انه ناداه، اين حرف النداء؟ محذوف والتقدير يا عباد الله. لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا هو اللفظ الاول والحديث واحد لكن هذا فيه زياده سياق مسلم. لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. ففي هذا الحديث تعين على فوائد، منها ان المسؤوليه في تسويه الصف تقع قبل كل شيء على الامام، وانه من السنه ان الامام يباشر التسويه بنفسه لقوله كان يسوي صفوفنا. ومن فوائد الحديث ان التسويه يجب ان تكون تامه كما تسوى القداح لقوله حتى كانما يسوي بها القداح. ومنها ان الامام لا يكبر للصلاه حتى يرى ان الصفوف قد استوت، ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وهم ان يكبر وراى هذا الرجل الذي كان صدره باديا توقف حتى قال ما قال. وكان الصحابه رضي الله عنهم كانوا الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وكلوا رجالا في تسويه الصفوف، فاذا جاءوا وقالوا ان الصفوف قد استوت كبروا، مما يدل على عنايه الصحابه بذلك، وهذا يقوي قول ايش بوجوب التسويه. وقد اشتهر حديث بين العامه لكن لا اصل له ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث ان المساواه تكون في اعلى القدم في اعلى البدن وفي اسفل البدن، ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يلصق الرجل كعبه بكعب اخيه ومنكبه بمنكب اخيه. ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان في مقام الزجر ان يصوغ الحديث بما يوجب الانتباه، يؤخذ من قوله عباد الله لتسوون صفوفكم، لان هذا ابلغ في تنبه الانسان واتجاهه نحو المتكبر. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث فيه يقول أن جدته مليكة، جدة من؟ أنس بن مالك، وسماها لأن الإنسان له جدتان، جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، فإذا سمى تعينت المسمات. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له، ولم يبين هذا الطعام أم من بر هو أم من شعير أم من خبز أم من مرقق، وذلك لأنه لا حاجة إلى بيانه. المهم القضية والقصة. فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم، بعد أن أكل قال قوموا فليصلي لكم. وهذا بخلاف حديث عتبان بن مالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عتبان بن مالك ليصلي في بيته فيتخذ عتبان مصلاه مصلى له. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان أخبره بأنه صنع له طعاما، ولكن الرسول طلب أن يبين له المكان الذي يريد أن يصلي فيه فصلى فيه. ووجه الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مليكة جاء إجابة للدعوة فبدأ بها أول، وفي حديث عتبان جاء للصلاة ليصلي في مكان فبدأ به أولا. طيب، يقول قوموا فلأصلي لكم، كلام بكم فلأصلي، هذا فيه إشكال. ووجه ذلك أن أصلي حذفت منها الياء، مما يدل على أن اللام لام الأمر، أن اللام لام الأمر، ولكن كسرها يمنع أن تكون للأمر. لماذا؟ لأن لام الأمر تكسر بعد الواو والفاء وثم. قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه إيش؟ فلينفق، لم يقل فلينفق. وقال تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. فلام الأمر إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو ثم تكون سالمة، وهنا مكسورة، فيه لابد إذا كسرت تكون للتعليل وتكون الياء موجودة فلأصلي لكم، وإن سكنت نعم، وإن حذفت اللام فهي لام الأمر، قصدي وإن حذفت الياء فهي لام الأمر ويجب أن تكون ساكنة. فيرجع إلى لفظ الحديث في الأصل. نعم، إيش؟ فلأصلي ساكنة. طيب، إذن صح من صح؟ من اللي معه الأصل؟ أين يراجع الأصل؟ على كل حال نحن الآن نشرحها على وجهين. إن كانت اللام لام الأمر حذفت الياء من الفعل، لأن لام الأمر تجزم الفعل، ووجب أن تكون اللام إيش؟ ساكنة. وإن كانت اللام للتعليل فإن ياء الفعل تبقى منصوبة وتكون لام مكسورة. واضح؟ طيب، إذا كانت فلأصلي لكم على تقدير أن هذا اللفظ، فإن اللام للتعليل، وهو الجملة خبرية، وإذا كانت بحذف الياء فاللام للأمر، وهنا يقع إشكال كيف يكون أمرا وهو يريد أن يصلي. نقول هنا نزل الأمر منزلة الخبر، والخبر يأتي أحيانا بصورة الأمر. قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اللام هنا ليست، الأمر هنا ليس للطلب ولكنه للخبر، وكأن الإنسان لقوة ما عنده ألزم نفسه بذلك. أفهمتم الآن؟ أقول إذا كانت اللام للأمر فإنه يشكل عليه. وش الإشكال؟ أن الأمر طلب، والمقصود هنا الخبر، أي أنه قال قوموا حتى أصلي لكم، هذا معنى الحديث. فيقال إن الطلب هنا وقع موقع خبر، لأنه أحيانا يعبر بالطلب عن الخبر، وأتينا بشاهد لذلك من القرآن، وهو قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. طيب، وأما إذا كانت اللام للتعليل وأن الياء موجودة في الفعل فلا أشكال. وقول فلأصلي لكم، اللام هنا للتعليل وليست للقصد، والفرق لو كان في القصد صار المعنى أنه يجعل صلاته لهم، وهذا مستحيل، لكنها للتعليل. إيش؟ لا لكم، لكم العلم. اللام للتعليل، فلأصلي لأكون إماما لكم، فلأصلي لكم، وليست للقصد. والفرق لو كانت للقصد كانت الصلاة لهم، وهذا لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا شرك. وإن كانت اللام للتعليل يعني أصلي صلاة من أجل، فالصلاة لمن؟ الصلاة لله. طيب، قال أنس فقمت إلى حصير لما قد اسود من طول ما لبس. الحصير هو الفراش المنسوج من سعف النخل، هذا الحصير. وكان الناس يستعملونه في الأول بكثرة لما كانت الأموال عندهم قليلة، كانوا هم الذين يصنعون هذه الحصر للجلوس عليها والنوم عليها. قول من دون ما لبس، وفي رواية ما لبس، والمراد أنه قديم، وكان ولقدمه كان مسود. يقول فنضحته بماء، نضحته يعني رششته بالماء من أجل تليينه وإزالة شعفه، لأنه إذا كان قديما صار قاسيا وصار فيه شعف يعني شعيرات تؤذي الإنسان، فإذا نضح صار لينا وصارت هذه الشعيرات التي تفتت منه لا تضر. يقول فنضحت الماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائه، فصار الآن خلف النبي عليه الصلاة والسلام صفين، أنس واليتيم والثاني الصف الثاني العجوز. فصلى لنا ركعتين. عندكم بينا ولا لا؟ اللي كان عندهم بالأول منا. فصلى لنا ركعتين، يعني صلى من أجلنا ركعتين، وليس قصده أن الصلاة له. ثم انصرف. يقول هذا الحديث فيه فوائد، منها تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن كل واحد منهم يخطب حضور الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. ومنها جواز دعوة المرأة للرجل الأجنبي منها، ولكن هذا ليس على إطلاق، إنما هو في رجل تكون له الإمامة، الإمامة في الدين أو الإمامة في السلطة، وليس لعامة الناس. لأننا لو جعلنا للمرأة أن تصنع الطعام وتدعو من شاءت لكان في ذلك فساد عظيم. لكن إذا كان الرجل ذا شرف وجاه وإمامة في قومه فإنه يضعف جدا أن يحدث من ذلك فتنة. فمثل لو صنعت امرأة طعاما لأمير البلد ودعته فلا بأس، ولا سيما إذا كانت كبيرة السن ومعروفة. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجهه أنه أجاب دعوة امرأة، ولقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولم يقل لو دعاني فلان وفلان من العظماء، قال لو دعيت، أي داعي يدعوه إلى هذا الشيء الزهيد كراع ذراع لأجاب عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه. يتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان إجابة الدعوة، وأن يجيب كل من دعاه، سواء كان شريفا أو وضيعا رجلا أو امرأة، لكن في مسألة المرأة لا بد أن ينتفي المحذور. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أجاب الدعوة وكان سهلا بأيدي الناس أن ينوي بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحصل على فائدتين. الفائدة الأولى القرب من الناس، لأن الناس إذا أجابهم المدعو قرب من قلوبهم بلا شك. والثانية إيش؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. ويأتي إن شاء الله في كلام الحديث لأنه انتهى الوقت. نعم
شيخ بارك الله فيكم وحفظكم. المعلوم من علوم الشريعة أن الأمر إذا جر مفسدة أنه يفرق.
نعم
شيخ، الواقع الناس الآن إذا أجاب الإنسان دعوتهم
إيش إذا؟
إذا أجاب الإنسان دعوتهم
نعم
يشغلونه فيها. نعم. والأمر الثاني يسهرونه.
نعم
خاصة العشاء والزواجات، الإنسان ما يخرج إلا وقد يعني هذا الليل ينتصف، وربما تفوت الفجر بسبب الإسهار.
نعم
يجري عليه ما بعد الفجر.
نعم عندنا قاعدة، ورب مفطور يكون أفضل. هذه الأمور يوزن بعضها البعض، توزن المصالح. أليس النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحط متى اتباع الجنائز، يحط على الصيام، يقول أفضل الصيام صيام داود؟ هل كان الرسول يفعل هذا؟ لا، ينظر للمصلحة. أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالإنسان يتبع المصلحة. فإذا قدرنا أن إجابتك للدعوة التي ليست بواجبة تصدك عن طلب العلم فلا تجب. نعم
كيف أقول الله إليك، أحيانا بعد حسن في أول الصلاة يستمر الحديث ويستمر الحديث
أثناء الصلاة. نعم سمعت ما قال، أحيانا تكون الصفوف عند أول الدخول في الصلاة مستوية، ثم بعد ذلك يتقدم أحد ويتأخر، فهل نسويها؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله بن عباس عن يساره أخذ برأسه وجعله عن يمين، وهذا لمصلحة الصلاة. سبحان الله، ذكرت لك القاعدة قبل قليل، الآن ذكرت القاعدة. نعم تسوية الصفوف. نعم التمام يقول نوعا تمام واجب وتمام مكمل. نعم
بعض العلماء بينما تقوم الصلاة يستجيب للناس ويتكلم معهم كلام كثير كأنه يعني ينصحهم الأمور أو يعظهم، كان يقول استووا أحمد الله بقلوبهم خاشعة أبدون الدعاء
صلوا صلاة مودع،
يعني يكفي في كل صلاة من هذا الكلام.
لا هذه بدعة، لا شك هذه بدعة ينهى عنها. حتى قول استووا اعتدلوا أو استووا صفوفكم ليست مشروعة إلا عند وجود السبب. يعني مثل لو أن إنسان صلى معهم ثلاثة صلوا خلفه التفت وإذا هم مستوون تماما، هل يقول استووا؟ لا يأمرهم بذلك، لأن هذا التحصيل حاصل. وليست هذه كلمات يتعبر لله بها حتى يقال قلها على كل حال. ولهذا يقول ما أدري نكتة أو صحيحة، إن رجلا أما رجلا واحدا فوقف إلى يمينه، وقف إلى يمينه فلما انتهت الإقامة قال استووا اعتدلوا، قال ما انتهى. نعم ما في إلا واحد مساوي الصف. فالمهم من هذه كلمة تقال عند وجود السبب. وهنا الآن ذكرتموني مسألة، إذا كان إمام ومأموم فهل المأموم يتأخر قليلا؟ الجواب لا، لا يتأخر. وقد استحب بعض العلماء استحبابا ليس له دليل أن يتأخر المأموم قليلا ليتميز الإمام بالتقدم عليه، فيقال هذا خطأ. إذا كان إمام ومأموم صار إيش صفا، والصف يسوى لا يتقدم أحد على أحد. فإذا قال أنا أريد أن أميز الإمام، قلنا تمييز الإمام بمكانه لا بتقدمه وتأخره. أين يكون الإمام فيما إذا كان اثنين؟ يكون الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام، وهذا هو التمييز. إيش؟
انزاج الشغل
ها؟
بعض من قرب رجل يعني الألصق رجلك انزاج والشغل فيريد التاج
كيف؟
تشوف
التسويه العريضه اي يعني هذا قصده يعني هذا التسويه من فوق ومن تحت ما ذكرت هذا يا جماعه
نعم
قلت الصحابه كانوا يسوون الصف بالعكس اول مناكب طب ما لم يكن منكب ما لم يكن هناك سبب لاختلاف المناكب كما لو كان احدهما محجبا ما يمكن تسويه المنكب ثم هل التسويه ايضا الكلام يجر بعضه بعضا هل التسوية بأطراف الأصابع أم بأطراف الأعقاب أم ماذا نقول الصحابة رضي الله عنهم بينونا أن التسوية بالكعب لأن الكعب هو الذي ينبني عليه الجسد الكعب هو في أسفل الساق والساق هو عمود البدن فتكون التسوية بالأفق أفهمتم طيب انتهى الوقت
الصلية
الخاص
بالله
الحافظ
في
الفتح مثلا يجيب
ثلاث
مرات نعم الحافظ بن حجر في البخاري ايش قال؟ نعم
قال الحافظ رحمه الله قوله فلو صلي لكم كذا في رواياتنا بكسر اللام وفتح الياء وفي روايه الاصيلي بحذف الياء قال ابن مالك روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحه وساكنه ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كيف والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محدود والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم ويجوز على مذهب الأقفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضا لام كيف وسكنت الياء تخفيفا أو لام الأمر وثبتت الياء بالجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر وعند حذف الياء اللام لام الأمر وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالى ولنحمل خطاياكم انتهى
أحسنت إذا صار فيها النص فيها اختلاف لكن أصحها على نقطة قواعد عربية بدون تكلف فلأصلي لكم أو فلأصلي لكم فلأصلي لكم أو فلأصلي لكم نعم بارك الله فيكم نعم سم
قال رحمه قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه باب الإمامة
بسم الله الرحمن الرحيم أظن لم نكمل الكلام على حديث أنس بن مالك سبق لنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته للرسول صلى الله عليه وسلم فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم أو فلأصلي لكم وذكرنا الجمع بينه وبين حديث عتبان بن مالك حيث قدم الصلاة على الأكل نعم أي نعم أن إيش جاء إليه للصلاة أحسن وأما هذا قد جاء من أجل الدعوة كما وسبق لنا أيضا أظن وقفنا على ما ذكر الفؤاد كله ما أكله نعم
أن ينوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
أن ينوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة لماذا؟ ليكسب فائدتين الفائدة الأولى جبر خاطر صاحبه ومودته، والثانية الأجر على ذلك، أنه يؤجر على ذلك حيث قصد به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخذ من الحديث فائدة أنه ينبغي للإنسان إذا أكل طعاما عند قوم أن يقول قوموا أصلي لكم؟ الجواب لا يظهر لها، لا يظهر لي ذلك، لأن التبرك بالآثار خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى لو فرض أن الإنسان عالم من العلماء العباد الربانيين دعي إلى وليمة، فلا أظنه ينبغي له أن يقول أروني مكان أصلي لكم فيه، لما ذكرنا أن التبرك بالآثار إنما هو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الحصر، جواز الصلاة على الحصر. وفي ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير الذي قدمه له أنس. ومن فوائد ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان غلاما أديبا لبيبا، حيث قام إلى هذا الحصير الذي قد اسود من طول لبسه أو مكته إيش فنضح. ومن فوائد الحديث اتخاذ الاحتياط، انت اصبر شوي، هذه فيها مناقشة. اتخاذ الاحتياط يعني لو قال قائل إنه لا داعي إلى أن يكون هناك حصير لأن الأرض كلها مسجد كما جاء في الحديث، فهل نقول إن أنس بن مالك فعل ذلك احتياطا لعل الأرض أصابها نجاسة؟ قد يقول قائل هذا، ولكن نقول في هذا نظر، لأن الأصل هو الطهارة، ولا حاجة إلى أن يضع الإنسان فراشا على الأرض يقول أخشى أن تكون نجسة، فإن هذا من التنطع في الدين. لكن نقول إن في هذا إكرام الضيف، إكرام الضيف، لأن كونه يسجد على حصير أنظف له من كونه يسجد على التراب. فهل نعم نقول في هذا دليل على إكرام الضيف بتقديم الفراش له وما أشبه ذلك؟ ومن فوائد هذا الحديث الرد على الرافضة الذين يدعون أنه لا يجوز السجود على شيء من غير الأرض، والظاهر أن هذا قول غلاتهم، أما المقتصدون منهم فإنهم يجوزون الصلاة على حصير النخل. ومن فوائد هذا الحديث جواز مصافة الصبي بقوله قمت وأنا واليتيم معه وراء. من أين تؤخذ؟ من قوله ليش؟ اليتيم ما دام لم يبلغ فهو يتيم، وهذا ظاهر جدا في النفل، لكن هل يقال مثله الفريضة؟ الجواب نعم مثله الفريضة، لأن القاعدة العريضة المضطردة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. وعلى هذا فتجوز مصافة الصبي وأن يقف الإنسان وراء الإمام وليس معه إلا صبي. وإذا اعترض معترض فقال لا يمكن الصبي صلاة نفل لأنه لم يبلغ، قلنا ماذا تقول في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قال هذا في النفل قلنا وأين الدليل على الفرق؟ ولو كان هناك فرق لنبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا نبه الصحابة في مسألة الصلاة على الراحلة أنه لا يصلي عليها المكتوبة لئلا تقاس الفريضة على النافلة. طيب، إذن تجوز مصافة الصبي، وهل تنعقد الصلاة الجماعة به؟ الجواب نعم، لأنه إذا جازت مصافته انعقدت الجماعة به، وسيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس ما هو صريح في هذا. ومن فوائد الحديث أن المرأة تكون خلف الرجل ولو كانت من محارمه، بقوله والعجوز من ورائنا، العجوز من ورائنا، وهي من محارم أنس لأنها جدته، ومع ذلك كانت وراءه. وفي هذا إشارة إلى أن النساء متأخرات عن الرجال قدرا وشرعا. أما قدرا فواضح، فالقوة والشجاعة والحزم والعقل كله في الرجال. وقد يأتي من النساء نادرا من هو بصفة الرجال أو أكثر في هذه الأمور. وأما شرعا فظاهر، لا مكان للمرأة مع الرجل في الصلاة. الصلاة النساء يكون خلف الرجال ولو واحد. ومن فوائد الحديث جواز الصلاة خلف الصف إذا وجدت الصف كاملا. كيف؟ لأن المرأة صح صلاتها خلف الرجال لأنه لا مكان لها في صف الرجال شرعا. فكذلك إذا لم يكن إذا لم يجد الإنسان مكانا حسا، نعم، فتصح صلاته، تصح صلاته منفردا. وهذا القول هو الراجح، أعني أنه يجوز للإنسان إذا وجد الصف تاما أن يصلي خلف الصف وحده. أفهمتم؟ هذا مقتضى الأدلة الشرعية. ولأن لو لم نقل بذلك لزم ما يأتي. أولا أن نقول اجذب واحدة من الصف الذي أمامك.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.